نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. قال الإمام أبو محمد الدرداء رحمه الله تعالى: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقطع الشك في القلب.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة. المقصود بذلك الفكرة في ذات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته، على معنى الكيف أو ضرب الأمثال أو طلب التفاصيل التي لا سبيل للعباد أن يطلعوا عليها، كما ذكر المؤلف بعد ذلك من الحديث قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. والحديث قد جاء في بعض ألفاظه: تفكروا في آلاء الله، أي في نعمه ومننه. والحديث قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه، وقد يحتمل النظر والاجتهاد. فالحاصل أن التفكر يكون فيما يسوغ للإنسان أن يتفكر فيه، وهو التفكر في آلاء الله تعالى، في نعمه وآياته في هذا الكون، التفكر في الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعقل الحكمة منها أو المراد من وجودها. وأما الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه لا يجوز التفكر في ذلك. والمعنى كما ذكرت لكم: التفكر على سبيل طلب الكيف، التفكر في الكيف، كيف أسماؤه وصفاته، التفكر الذي يكون على سبيل ضرب الأمثال عندما يقال لما وكيف، التفكر على سبيل طلب التفاصيل التي لم يطلعنا الله عز وجل عليها، كما سيأتي معنا قريبا في باب القدر إن شاء الله تعالى، تفاصيل القدر وتفاصيل الحكمة الإلهية في الأقدار وفي أفعال الله عز وجل. هذا هو التفكر المنهي عنه. وأما التفكر في معاني الأسماء والصفات وفي جلال الله تبارك وتعالى وعظمته، أنه وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، التفكر في المعاني والدلالات كما سبق معنا بالنسبة لآثار الأسماء والصفات، وأن الإيمان بالأسماء والصفات قول وعمل، فلابد أن نعمل لله تعالى بمقتضى الإيمان بالأسماء والصفات. فهذا التفكر بطبيعة الحال جائز، بل مندوب إليه، مستحب مؤكد، لأنه يؤدي إلى زيادة الإيمان، ويؤدي إلى التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. والقاعدة قد ذكرتها لكم: التفكر جائز فيما يستطيع الإنسان أن يتفكر فيه، فيما يدركه الإنسان، فيما يقدر على معرفته وإدراكه. طيب، هذا في الأسماء والصفات يكون في المعنى ولا في الكيف؟ يكون في المعنى. المعنى هو المدرك المعقول الذي نعرفه، إذن يجوز لنا أن نتفكر فيه. فما جاز لنا أن نعرفه وندركه، فإننا نتفكر فيه وننظر في دلالاته وننظر فيما فيه من الأمور العظيمة والدلالات الباهرة. وأما ما لا نستطيع أن ندركه فإننا لا نتفكر فيه. وما الذي لا نستطيع أن ندركه؟ الكيف. لا نستطيع أن ندرك كيف الله تبارك وتعالى، كيف ذاته، كيف أسماؤه، كيف صفاته. وهذه الفكرة هي التي تؤدي إلى المحظور الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة التي ذكرنا معناها، الفكرة في الكيف فيما لا يدركه الإنسان، هذه الفكرة هي التي تؤدي إلى المحظور، كل المحظور، تؤدي إلى الشك في القلب، تؤدي إلى الريب. لماذا؟ لأنها تورث الحيرة في أمر لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. عندما يتفكر الإنسان في كيفية الأسماء والصفات، كيف يسمع الله، كيف يبصر الله، كيف استوى على العرش، كيف ينزل، كيف كذا، كيف كذا، طيب هل مدرك هذه الأشياء؟ الجواب لا. فمن حاول أن يتفكر فيها فإنه يتحير، لأنه لا يستطيع أن يدرك هذه الأشياء. ولهذا لم يكلفنا الله تعالى إلا بمجرد الإيمان بهذه الصفات على معانيها التي نعقلها ونعرفها، لم نكلف بما هو فوق هذا. الله تعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته، ولكن لم يخبرنا بكيفية أسمائه وصفاته. فليس علينا إلا الإيمان والقبول والتسليم. الله تعالى أخبرنا أنه استوى على العرش، إذن علينا أن نؤمن بذلك، وليس لنا أن نخوض في الكيف، وليس لنا أن نتفكر كيف استوى. الله تعالى أخبرنا أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، إذن نؤمن بذلك، هذا هو الذي يجب علينا، وليس لنا أن نخوض في الكيف ولا نتفكر فيه. فمن تفكر في هذه الأشياء فإنه يتحير، لأنه لا يستطيع أن يدركها. ثم إن هذا التفكر هو الأصل الذي قاد أهل البدع إلى الانحراف والضلال في هذا الباب، لأن أصل الانحراف كما عرفنا هو لما وكيف. احفظ هذا دائما، أصل الانحراف والضلال في هذا الباب لما وكيف. طيب لما وكيف هذه نشأت عن ماذا؟ عن تفكر في أمر لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. عندما سمعوا الأسماء والصفات، عندما سمعوا نصوصها، أعملوا العقول، كيف هذا وكيف هذا، ولو أنه لو أن المراد به هكذا فهذا يستلزم كذا، جعلوا يتفكرون ويعملون العقول في ذات الله تعالى وفي كيفية أسمائه وصفاته. فلما سلكوا هذه الطريقة انحرفوا وضلوا وردوا ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتفكر في الله تعالى على هذه الطريقة المحظورة هو الذي يؤدي إلى المحذور، يؤدي إلى هذه الأمور التي أوقعت أهل البدع فيما وقعوا فيه من الضلال والحيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الهوام والسباع كلها والدواب نحو الذئب والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تعالى.
هذه مسألة كأن المؤلف رحمه الله مهد بها إلى القول في القدر كما سيأتي معنا في الفقرة التالية إن شاء الله. هذه المسألة يقول فيها: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والهوام نوع من الطير، والسباع اسم لكل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها، والذر صغار النمل. فالمراد بهذا الكلام أن هذه الكائنات والمخلوقات كلها حتى ما صغر منها ودق ولا يلتفت له الإنسان، كل هذه الكائنات والمخلوقات مأمورة. ما معنى مأمورة؟ الأمر على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني المراد به الإلهام إلى المصالح والمنافع في هذه الدنيا، فمعنى أننا مأمورون كونا أن الله تبارك وتعالى يهدينا ويرشدنا إلى مصالحنا ويوفقنا إلى منافعنا وما تستقيم به حياتنا في هذه الدنيا. فكل واحد منا مثلا، إذا تكلمنا على الناس، كل واحد منا يجري وراء مصلحته، يريد أن يحققها، ما وجد فيه الخير له فإنه يفعله، وما وجد فيه الشر فإنه يتركه، ويحرص على مصالحه وعلى ما يقيم به حياته في هذه الدنيا. فهذا هو الأمر الكوني. ويدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالمقادير الكونية العامة من خير أو شر، من شقاء أو سعادة، من ضر أو نفع. فكلنا مأمورون بهذا، بمعنى أننا لا نستطيع أن نخالفه، لا حيلة لنا في مخالفة هذه الأشياء. فإذا أراد الله تعالى بأحد ضر فإن هذا الضر لابد أن يقع به ولا يستطيع أن يدفع، وإذا أراد به نفع فلابد أن يصله ولا يستطيع أن يدفع. فهذا هو المراد بالأمر الكوني. الأمر الكوني هو ما يتعلق بأمور الكون بالمصالح الكونية العامة في هذه الدنيا. وأما القسم الثاني فهو الأمر الشرعي والمراد به الحلال والحرام، أمور الدين والشريعة التي كلف الله بها العباد. فالأمر الشرعي هو ما يطلب من العباد فعلا أو تركا، ما يطلبه الله من العباد دينا وشرعا يتقرب به إلى الله فعلا أو تركا، هذا هو الأمر الشرعي. طيب، إذا تكلمنا على الكائنات، على الحيوانات والمخلوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول مأمورة. طيب، مأمورة أمرا كونيا أو أمرا شرعيا؟ أمرا كونيا، لأن هذه المخلوقات ليس من شأنها التكليف، ليست مكلفة، لا تكلف بأمر ولا نهي، إنما الأمر في حقها أمر كوني. ولهذا قال لا يفعلون شيئا إلا بإذن الله، يعني ما من حركة تصدر، ما من فعل يفعل من هذه الكائنات حتى الدقيقة، حتى أدق الكائنات وأصغر الكائنات، ما من شيء تفعله إلا وهو بإذن الله، قد أذن الله تعالى لها أن تفعل وقد هداها إلى هذا الفعل أن تفعله، كما قال تعالى والذي قدر فهدى، وكما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه أيضا هي الهداية الكونية. نعم.
قال
رحمه
الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كان، أحصاه الله وعده وعده، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كان فقد كفر بالله العظيم.
هكذا يشرع المؤلف رحمه الله في الكلام على أصل آخر من أصول السنة، وهو من أعظم أصول السنة والإيمان والإسلام، وهو الإيمان بالقدر. والقدر في أصله لغة هو مبلغ الشيء وتحديده ونهايته، هذا هو معنى القدر في اللغة، قدر الشيء أو قدر الشيء بالفتح وبالإسكان، هو بلاغ، هو بيان مبلغه ونهايته. عندما يقال مثلا قدر هذا الماء كذا وكذا، يعني بيان كنهه وحده، هذا هو المراد. عندما يقال مثلا قدر البحر كذا، قدر هذا البناء كذا إلى آخره، المراد بيان حقيقة الشيء أو تحديده، يحدد أن هذا الشيء حده كذا، هذا هو معنى القدر. وأما القدر من الناحية الشرعية فهو ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به على كل مسلم، ومن لم يؤمن به فإنه كافر خارج عن الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر الأركان المعروفة، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فإنه ليس بمسلم. والإيمان بالقدر إجمالا أن تؤمن أن كل شيء في هذه الدنيا محدد بإحكام وإتقان، كله بإذن الله تعالى ومشيئته، قد حدده الله عز وجل وقدره تقديرا، ليس شيء يقع في هذه الدنيا اعتباطا، ليس شيء يقع في هذه الدنيا عبثا، ليس شيء يقع في هذه الدنيا عن غير تحديد، عن غير إرادة، لا، بل كل شيء واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وتحديده بقدر وإحكام الذي أحسن كل شيء خلقه، فالله تبارك وتعالى أحكم كل شيء في هذه الدنيا وحدده. فكل الحوادث والأشياء التي تقع والمخلوقات وأفعالها وحركاتها وسكناتها كله محدد، كله محدد عند الله تبارك وتعالى ومبين، وكله بمشيئة الله تبارك وتعالى، لا يخرج شيء عن تحديده ولا عن مشيئته، هذا هو معنى الإيمان بالقدر إجمالا. وأما على سبيل التفصيل فالعلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن هناك أربع مراتب للإيمان بالقدر لا بد أن يؤمن بها العبد حتى يتحقق الإيمان بهذا الركن العظيم. والمؤلف رحمه الله في هذه الفقرة تعرض لمرتبتين تحديدا من هذه المراتب. يقول رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن. فالله تعالى قد أحاط علمه بكل شيء، بكل الوقائع والحوادث، بجميع الأشياء. يقول: أحصاه الله وعده معدا، فكله محدد. قد أحصاه الله عز وجل فردا فردا، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، أحصاه الله تعالى وعده معدا. يقول: ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من أنكر هذا الأمر ودفع علم الله عز وجل فإنه كافر بالله تعالى إجماعا، لا شك في ذلك، لما يستلزمه هذا الكلام من النقص. ففي هذا الكلام من المؤلف تعرض لمرتبتين من مراتب الإيمان بالقدر، وهما أول مرتبتين ذكرهما العلماء في هذه المسألة. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله عز وجل، هذا أول شيء في الإيمان بالقدر. عرفنا المعنى الإجمالي أن كل شيء محدد عند الله تعالى. طيب، التحديد لا يكون إلا عن علم، لا يكون إلا عن علم. إذا كان الله تعالى قد حدد كل شيء وقدر كل شيء فهو إذن قد علم، أليس كذلك؟ فهذا أول شيء في القدر، العلم. أول مراتب الإيمان بالقدر، أول درجات الإيمان بالقدر، أن تؤمن بعلم الله عز وجل. وعلم الله تعالى صفة من صفاته، علم الله تعالى صفة من صفاته. فالقاعدة هنا هي القاعدة في سائر الأسماء والصفات، نؤمن بهذه الصفة لله تعالى من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. والنصوص في ذكر العلم لله تبارك وتعالى كثيرة جدا، صفة العلم لله تعالى، وكذلك أيضا الأسماء التي تدل عليها كالعليم وعلام الغيوب وعالم الغيب والشهادة. هذه الأسماء وصفة العلم لله تبارك وتعالى من أكثر الأسماء والصفات ورودا في القرآن الكريم. لكن في باب القدر تحديدا نركز على أمرين في صفة العلم، في باب القدر نركز على أمرين في صفة العلم. الأمر الأول الأزلية، أن الله تعالى لم يزل عالما، أي سبق علمه الأشياء، فالله تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، وهذه القاعدة في الأسماء والصفات كلها. فالله تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، فمن صفاته العلم، فالله تعالى لم يزل بكل شيء عليما. الجانب الثاني أو الأمر الثاني الشمولية، أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، ليس هناك شيء يخرج عن علم الله تبارك وتعالى. وهناك من الآيات ما يدل على هذين الأمرين معا، كما في قوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ففي أمثال هاتين الآيتين تجد الدلالة على الأمرين، على الأزلية في قوله وكان، وفي الآية الثانية قد أحاط، فهذا دليل على الأزلية، أن علم الله تعالى سابق على الأشياء. وتجد الدلالة على الشمولية بكل شيء، فالله تعالى علمه محيط بكل شيء، شامل لكل شيء. أيضا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن علم الله تعالى شامل لجميع الحوادث، قال: قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، يعني أحاط علمه بجميع الحوادث، بجميع الحوادث، بجميع الوقائع والأشياء، بل أحاط علمه تبارك وتعالى بما لم يقع، بمعنى أن هذا الذي لم يقع أو لا يقع، لو وقع كيف سيقع؟ هذا الذي لم يقع أو لا يقع، لا يحدث أصلا، لا يكون أصلا، لو وقع كيف سيقع؟ وهذا هو معنى قول العلماء: وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله تعالى قد علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فحتى الأشياء التي قدر الله تعالى أنها لا تحدث أصلا ولا تقع أصلا، طيب لو وقعت كيف ستقع؟ على أي صفة ستقع؟ قد أحاط علم الله تعالى بجميع هذه الأشياء. كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الكلام على أهل النار، لو ردوا أي إلى هذه الدنيا سيتمنون ذلك، كما أخبر الله تعالى عنهم سيتمنون أن يردوا إلى هذه الدنيا حتى يعملوا صالحا. طيب هل هذا يقع؟ لا يقع، خلاص انتهى الأمر. ومع ذلك قد أحاط علم الله تعالى بهذا الأمر أنه لو وقع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. تمام. وكما في قوله تعالى بشأن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة الآية. طيب المنافقون خرجوا أم لم يخرجوا مع المسلمين في تبوك؟ خرجوا أو لم يخرجوا؟ لم يخرجوا، هذا لم يقع، قد علم الله تعالى أنه لا، أنه لن يقع. طيب لو كان قد وقع ماذا كان سيحدث؟ قد أخبر به الله تعالى. تمام. فهذا فيه الدلالة على شمولية علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء. فإذا تكلمنا على مرتبة القدر، على مرتبة العلم في الإيمان بالقدر، فنركز على هذين الأمرين لأنهما هما اللذان وقع فيهما الخلاف من أهل البدع والضلال كما سنبين إن شاء الله. إذن المرتبة الأولى معنا هي مرتبة العلم، أن تؤمن بعلم الله تعالى الأزلي الشامل، أن تؤمن أن الله تعالى علم كل شيء وأن علمه سابق على جميع الأشياء، علم الأشياء قبل أن تقع، وأن علمه محيط بكل شيء لا يخرج شيء عن علمه عز وجل. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير. بعد العلم يأتي الكلام على الكتاب، فالله تعالى علم فكتب، كتب الله عز وجل المقادير، الحوادث، الوقائع، كل ما يتعلق بأمور الكون وحوادثه وأحواله، كل هذه الأشياء كتبها الله سبحانه وتعالى. والنصوص في ذكر الكتابة كثيرة جدا، والعلماء عندما استقرؤوها قسموها إلى خمسة أنواع، وقالوا كتابة المقادير على خمسة أنواع. من تأمل النصوص الشرعية فإنه يجد أن الكتابة ذكرت فيها على خمسة أنواع. فالنوع الأول هو التقدير أو الكتابة قبل خلق السماوات والأرض، التقدير قبل خلق السماوات والأرض. وعلى هذا التقدير يدل من القرآن كل ما فيه ذكر أن كل شيء عند الله في كتاب، أو أن الله عنده كتاب، كما في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما يدل على هذا المعنى كما في قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في السبر وكل صغير وكبير مستطر. فما يدل على هذه الكتابة الإجمالية السابقة الأزلية فهو دليل على هذه الكتابة. وقد بيّنت السنة هذه الكتابة بوضوح كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. إذن فصلت السنة وبيّنت متى وقعت هذه الكتابة وما صفتها. يدل على هذا أيضا حديث القلم المعروف الذي جاء من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن هذا هو ما وقع في تلك الكتابة، الله تعالى خلق قلما وخلق لوحا هو اللوح المحفوظ، فأمر القلم أن يكتب في هذا اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه هي الكتابة الأولى قبل خلق السماوات والأرض، هذا هو النوع الأول من أنواع الكتابة. النوع الثاني التقدير أو الكتابة يوم الميثاق. يوم الميثاق وما المراد بذلك؟ المراد ما ذكره الله تعالى في قوله في الآية المعروفة بآية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ففي هذا اليوم استخرج الله تعالى ذرية بني آدم من أصلاب آبائهم وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم وإلههم. والسنة أيضا بيّنت هذا الأمر، والأحاديث متعددة من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. محصل ما جاء فيها أن الله تبارك وتعالى حين خلق آدم عليه السلام استخرج منه ذريته، ضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. فهذه هي الكتابة التي وقعت بعد ذلك. النوع الثاني الكتابة يوم الميثاق، يوم خلق الله آدم عليه السلام واستخرج منه ذريته كما جاء في الآثار. النوع الثالث التقدير العمري أو الكتابة العمرية، والمراد بها ما يتعلق بكل إنسان على حدة، بكل إنسان على حدة في بداية خلقه في بطن أمه يبين ما يتعلق بهذا الإنسان، ما يتعلق به في حياته وأموره وخاتمته. هذا هو المراد بهذا النوع. ويدل على هذا النوع من الكتابة الآيات التي فيها ذكر خلق الإنسان، الآيات التي فيها ذكر خلق الإنسان، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، الآية وما يشبه ذلك من الآيات. فهذا دليل على هذا النوع. والسنة فصلت ذلك أيضا وفسرته في الحديث المعروف بحديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذكر خلق الجنين في بطن أمه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قال وهذا موطن الشاهد: ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا هو المراد هنا، أن كل جنين عندما يخلق في بطن أمه تكتب له هذه الكتابة، عندما يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوما، ينفخ فيه الروح ويؤمر بهذه الكلمات. فهذه كتابة عمرية تتعلق بعمر الإنسان أو بأجله في هذه الدنيا. النوع الرابع من أنواع الكتابة التقدير الحولي أو الكتابة الحولية، والمراد بها كتابة تقع في كل سنة، في كل عام، في كل حول، كتابة تقع في كل سنة تتعلق بها مقادير السنة، مقادير السنة، ما يحدث في هذه السنة من الأحوال، من الحوادث والوقائع والأحوال، وهي التي يدل عليها قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في الليلة المباركة التي هي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. طيب ما معنى يفرق كل أمر حكيم؟ هذا فسره السلف، ومنه ما روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتب في هذه الليلة أمور السنة ومقاديرها من الآجال والأرزاق ونحو ذلك من الوقائع، فكل ذلك يكتب في ليلة القدر. النوع الخامس الكتابة اليومية أو التقدير اليومي، والمراد به كتابة تقع في كل يوم أو تقدير يقع في كل يوم، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، كما قال السلف، ومنه أيضا ما روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى كل يوم يجيب داعية، يكشف كربة، يجيب مضطرة، يغفر ذنبا. هذه الحوادث والوقائع التي تقع في كل يوم هي أيضا مقدورة ومكتوبة عند الله تبارك وتعالى. فهذه خمسة أنواع نؤمن بها تفصيلا كما جاءت في النصوص الشرعية، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالكتاب. إذن خلاصة الكلام في هذا الموضع يعني المرتبتان التاليتان سيأتي عليهم الكلام إن شاء الله تعالى قريبا حيث ذكرهم المؤلف رحمه الله. المقصود هنا بيان مرتبتين من مراتب القدر. المرتبة الأولى أن تؤمن بالعلم أن الله تعالى علم كل شيء وأحاط علمه بكل شيء. المرتبة الثانية أن تؤمن بكتابة المقادير أن الله تعالى كتب المقادير والحوادث والوقائع، كل شيء عنده محفوظ، كل شيء عنده قد أحصاه الله عز وجل وعده عدا، وهو داخل في معنى التحديد الذي ذكرته لكم، فكل شيء محدد ومرتب عند الله تبارك وتعالى. في هاتين المرتبتين ضل طائفة من أهل البدع، وهؤلاء هم القدرية في أول نشأتهم وظهورهم من الفرق المعروفة المشهورة القدرية، وسموا كذلك لأنهم أنكروا القدر. القدرية هم الذين أنكروا القدر ونفوا القدر. وهذه الفرقة ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسئل عنهم بعض الصحابة كابن عمر كما سأذكر لكم. فهذه الفرقة في أول ظهورها ضلت في الإيمان بهذه المرتبة. ماذا قالت؟ في مقدمة صحيح الإمام مسلم أو في أول حديث في صلب الصحيح في ذكر حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، ذكر الإمام مسلم سبب ورود هذا الحديث. ما سبب ورود الحديث؟ سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن طائفة تقول لا قدر والأمر أنف، عن طائفة تقول لا قدر والأمر أنف، هذا هو قول القدرية الذين نتكلم عنهم الآن. لما ظهرت القدرية في أول أمرها ماذا قالت؟ ماذا كان مذهبها؟ لا قدر، يعني أنكروا ماذا؟ أنكروا القدر، هذا بالمعنى الإجمالي الذي ذكرته لكم أن كل شيء معلوم محدد عند الله تبارك وتعالى، أنكروا هذا، قالوا لا قدر. والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، والمستأنف هو المبتدأ، الشيء المستأنف هو الإيه؟ هو المبتدأ، ليس المستكمل، يعني كما يتصور أو كما شاعت المعلومة عند كثير من الناس يقول نستأنف يعني نستكمل، لا، المستأنف هو المبتدأ من أوله. طيب الأمر أنف يعني الأمر مبتدأ. ما معنى الأمر مبتدأ؟ يعني الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع، فإذا وقع الشيء علمه الله تعالى لم يكن عالما به من قبل، فهذا هو معنى الابتداء، يعني هذه الأمور كلها مبتدأة من حين وقوعها من حين حدوثها، لم يسبق بها علم ولا تحديد عند الله عز وجل. تمام؟ فهذا قول القدرية الأوائل، هكذا يقال فيهم القدرية الأوائل، لأن هناك قدرية بعد ذلك أو تطور مذهب القدرية كما سنذكر إن شاء الله. فمذهب القدرية في أوله كان على هذا القول، وهكذا وقع في أواخر عهد الصحابة. طيب لما سئل عنهم عبد الله بن عمر ماذا قال فيهم؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يخلف به عبد الله بن عمر ما لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. تمام؟ ثم ذكر الحديث، ذكر الحديث عن أبيه رضي الله عنه في ذكر قصة جبريل عليه السلام. إذن القدرية الأوائل ضلوا في هذه المرتبة أو في هاتين المرتبتين كما قال العلماء، لأنهم أنكروا مطلق التحديد، مطلق التحديد السابق عند الله عز وجل، سواء كان يعود إلى علم أو كان يعود إلى كتابة، أنكروا أن يكون هناك شيء سابق عند الله تعالى، وإنما قالوا الأمر غلف مبتدأ مستأنف لا يعلمه الله تعالى حتى يقع. فهكذا كان خلاف القدرية في أول أمرهم، وقولهم هذا كفر بالإجماع كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، أن من أنكر هذا العلم لله سبحانه وتعالى فهو كافر، وهذا لا شك فيه، والعلماء مجمعون على تكفير القدرية الأوائل. لماذا؟ لأن قولهم هذا فيه إثبات النقص لله عز وجل واضحا جليا لا ريب فيه، إذا كان الله لا يعلم الشيء حتى يقع فهذا إذن فيه نسبة الجهل إلى الله تعالى، أن الله تعالى وتقدس عن ذلك كان جاهلا بالشيء حتى وقع فعلمه، وأي نقص بعد هذا؟ ثم إنه دفع مباشر وإنكار مباشر للنصوص الواضحة المتواترة في الكتاب والسنة التي لا تقبل تأويلا، فلهذا كفرهم العلماء واتفقوا على ذلك. أيضا يذكر هنا قول الفلاسفة، يعني هو في الأصل ليس من أقوال أهل الإسلام أو المنتسبين إلى الإسلام، وإنما هو في الأصل قول الفلاسفة ثم تلقفه من تلقفه من المنتسبين إلى الإسلام والمتفلسفة، عندما يقال فلاسفة الإسلاميين أو هذا التعبير يعني، فهو في الأصل ليس من أقوال أهل الإسلام، وهو أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، يعلم الكليات دون الجزئيات، فهذا في الأصل قول الفلاسفة تلقفه من تلقفه من المتفلسفة المنتسبين إلى الإسلام. لهذا يذكر العلماء جانب الشمولية في علم الله تعالى حتى يرد على هؤلاء، تمام، حتى يرد على الذين قالوا إن علم الله بالكليات فقط دون الجزئيات، فنقول لا، بل أحاط الله تعالى علما بكل شيء صغيره وكبيره، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالله تعالى أحاط علمه بجميع الأشياء ولو بمثاقيل الذر ولو بأدق الأشياء، فكيف يقال يعلم الكليات دون الجزئيات؟ فهذا أيضا من الكفر بالله العظيم لما فيه من نسبة الجهل والنقص إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، وإذا خطف الرجل امرأته ثلاثة فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
يعود المؤلف رحمه الله إلى ذكر بعض المسائل الفقهية حتى ينبه على قوة الدليل فيها وعلى ضعف الخلاف كما سبق أن بينت لكم. فذكر أولا مسألة النكاح بولي وشاهدين وصداق، والكلام أو الخلاف هنا تحديدا في قضية الولي والشاهدين، هذا هو الذي فيه الخلاف، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة. فقضية الولي أنه لا بد من ولي في النكاح، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا يجوز للمرأة أن تزوج مثلها، لا يجوز للمرأة أن تزوج امرأة أخرى، فلا بد من ولي، لا بد من ولي في عقد النكاح. والأصل في ذلك السنة، الأحاديث في ذلك واضحة ومتعددة من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، إلى آخر ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. بل بعض العلماء استدل لهذه المسألة بالقرآن في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، نهى الله تعالى الأولياء عن العضل أي المنع بالنسبة للمرأة إذا طلقها زوجها وأرادت أن تعود إليه فإن الولي لا يمنعها، هذا هو المراد، فنهي الولي عن منع المرأة من العودة إلى زوجها إذا أرادها زوجها. طيب ما وجه الدلالة؟ قالوا: لو كان الولي لا أثر له لما كان في هذه الآية فائدة، يعني لو كان الولي ليس شرطا وليس له دور في منع المرأة من ذلك لما كان في هذه الآية فائدة، فالآية تنهى الأولياء أن يحولوا بين الأزواج أن يعود أحدهما إلى صاحبه، فهذا دليل على أن الولي في نفسه له دور وله أثر وله يعني شأن معتبر في هذه المسألة، هكذا استدل بعض العلماء. وأما الشاهدان فالقول فيهما بالنسبة للزيادة المعروفة التي وردت في هذا الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذه الزيادة موضع كلام عند العلماء هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، الخلاف معروف في هذه المسألة، وإن كان اشتراط الشاهدين هو ما عليه أكثر أهل العلم. وأما الصداق فهو واجب بالنص والإجماع، يقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، فهذه دلالة الكتاب والسنة وهو مجمع عليه عند أهل العلم، العلماء مجمعون على أن الصداقة واجب وفرض. طيب بالنسبة للصداق، طيب ذكرنا الإجماع، الأمر فيه واضح. طيب بالنسبة للولي والشاهدين، المؤلف رحمه الله كأنه ينبه على ضعف الخلاف في هذه المسألة، وخصوصا في مسألة الولي، لأن الخلاف فيها مشهور عن الحنفية رحمه الله أو عن أهل الرأي بشكل عام. الخلاف في هذه المسألة مشهور ومعروف أنهم لا يشترطون الولي في عقد النكاح. فكان المؤلف رحمه الله يريد التنبيه على ضعف هذا الخلاف وأنه لا يعول عليه. ولا شك أن النصوص واضحة لا تحتمل تأويلا، إنما يأتي الخلاف في هذه المسألة من جهة ثبوت الأحاديث، لأن الأحاديث من جهة ثبوتها يعني محل كلام. لا شك أنها ثابتة على الصحيح، هي ثابتة على الصحيح الراجح، لكن الذين خالفوا في هذه المسألة قالوا إنها لم تثبت لأجل كذا ولأجل كذا، يعني هذا موضع فيه التأويل بالنسبة لهم، فيه الاجتهاد أن هذه الأحاديث ثبتت عندهم أو لم تثبت. فمن ثبتت عنده هذه الأحاديث فإنه لا يتوقف في العمل بها، لأنها لا تحتمل تأويلا، وخصوصا في الحديث الذي ذكرناه، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا نص لا يحتمل تأويلا. فكأن المؤلف رحمه الله يريد التنبيه على ضعف الخلاف في هذه المسألة. وأما الخلاف في الشاهدين فهو أشهر، والخلاف فيه أقوى من الخلاف في الولي، لأن هذه الزيادة زيادة وشاهدي عدل القول في ثبوتها محل خلاف قوي بين العلماء، فالخلاف هنا خلاف معروف وهو أقوى من الخلاف في الولي. المسألة التالية التي ذكرها المؤلف بعد ذلك مسألة الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو الطلاق الثلاث إذا وقع بشرطه المعروف عند أهل العلم. فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوق حسيلته ويذوق حسيلتك، لما المرأة التي طلقها زوجها وأرادت أن تعود إليه بعدما نكحت زوجا غيره فقال لا، حتى تذوق حسيلته ويذوق حسيلتك، يعني اشترط الجماع، لابد أن يقع الجماع بين المرأة وبين زوجها الثاني. الحاصل أن هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، نقل فيها خلاف قديم شاذ عن بعض السلف، وكأن الحديث لم يبلغه، كأن الحديث لم يبلغه في هذه المسألة، أنه على ما أذكر لم يشترط الجماع، نقل عن بعض السلف أنهم لم يشترطوا الجماع في هذه المسألة، وأن المرأة لو نكحت زوجا آخر بمجرد العقد وأرادت أن تعود إلى زوجها الأول فإن لها ذلك. فهذا نقل عن بعض السلف فيما يحضرني الآن، وكأنه لم يطلع على الحديث الذي ذكرته لكم وهو في الصحيحين معروف. فهذا خلاف شاذ لا يلتفت إليه، وقد انعقد الإجماع على خلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يحل له بين المسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زاد بعد إحصان، ومرتد بعد إيمان، وقتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فله المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
هذه مسألة اعتقادية معروفة، وهي مسألة عصمة المسلم، عصمة المسلم، وهي من الأحكام التي تنبني على ثبوت الإسلام. قضية الأسماء والأحكام كما مر معنا، هناك أسماء ينبني عليها أحكام، فاسم الإسلام إذا ثبت تنبني عليه أحكام. فمن هذه الأحكام حرمة الدماء كما ذكره المؤلف رحمه الله. كل من ثبت له اسم الإسلام فإن دمه حرام، لا يحل إطلاقا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما قال رحمه الله، وأصل ذلك في الحديث المعروف المتفق عليه: زان بعد إحصان، وهذا قد مر معنا، أو مرتد بعد إيمان، يعني إذا ارتد عن دينه فإنه يجب أن يقتل، كما في نص الحديث والتارك لدينه المفارق للجماعة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه. الحالة الثالثة أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق، النفس بالنفس، القصاص كتاب الله تبارك وتعالى. وما سوى ذلك، قال وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. هنا تنبيه بالنسبة للقصر على هذه الأشياء الثلاثة، يعني عندما يقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بهذه الثلاثة فقط، هل يقصر الأمر على هذه الثلاثة أم يتعدى إلى غيرها؟ العلماء لهم كلام معروف في هذه المسألة، وقد سبق هذا معنا في شرح الأربعين النووية. لا شك أنه وردت في الشرع أمور أخرى سوى هذه الثلاث، الشرع لم يرد بهذه الثلاث وحدها وإنما ورد بأمور أخرى. فالقاعدة عندنا الأصل في دم المسلم الحرمة إلا بإذن شرعي، تمام؟ الأصل في دم المسلم الحرمة إلا بإذن شرعي. فإذا جاء الإذن، إذا جاءت الحالة التي تبيح دم المسلم فالأمر كذلك، سواء جاء في هذا النص لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أو جاء في غيره. العبرة عندنا بماذا؟ بالنص. فمتى ثبت النص فلا كلام. طيب، ما زاد على هذه الثلاث يجب الأخذ به، يجب الأخذ به، لا يجوز أن يترك قصورا على ظاهر الحديث إلا بإحدى ثلاث. طيب، هذا ظاهر الحديث، إذن ما سوى هذه الثلاث لا يجوز. لا، ليس الأمر كذلك، لا بد أن نأخذ بالزيادة إذا جاءت الزيادة في النصوص الشرعية، فلا بد أن نأخذ بها. وبعض العلماء ذكر كلاما طيبا في أن ما سوى هذه الثلاث يرجع إليها، يعني إذا تأملت في الأسباب الشرعية التي تبيح دم المسلم فإنك تجد أنها يمكن أن ترد إلى هذه الثلاث، فكأن هذه الثلاث نبهت على قواعد عامة. يعني مثلا بالنسبة للزاني المحصن، من زنى وهو محصن أبيح دمه بالرجم كما هو معلوم. طيب، ثبت عندنا في الشرع وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بردة بن نيار رضي الله عنه إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فضرب عنقه. طيب، ما هذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هل هو محصن أو غير محصن، تمام؟ وفي المسألة خلاف معروف عند العلماء، لكن الشاهد أن هذه حالة في ظاهرها تختلف عن حالة الزنا بعد الإحصان. فمن العلماء من قال الزنا بعد الإحصان هذا تنبيه على من أتى فرجا محرما، هكذا عموما، على من أتى فرجا محرما. فمن أتى فرجا محرما سواء كان بطريق الإحصان أو نكح ذات محرم، أو نكح ذات محرم أخذا بحديث أبي بردة، فإن عقوبته القتل. فرد حديث إتيان ذوات المحارم أو حالة إتيان ذوات المحارم ردها إلى إلى حديث إلا بإحدى ثلاث، وهكذا. يعني مثلا التارك لدينه المفارق للجماعة، طيب، جاء في النصوص الشرعية إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، تمام؟ من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. طيب، ما هذا؟ فقالوا التارك لدينه المفارق للجماعة فيه التنبيه على مفارقة الجماعة عموما، حتى وإن كانت بغير حتى وإن كانت بغير الردة، تمام يا جماعة؟ فالحاصل هو كلام معروف للعلماء في هذا. الخلاصة أن كل سبب شرعي يبيح دم المسلم فلا بد من الأخذ به. فالأصل عندنا إذن العصمة، الأصل العصمة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فنأخذ هذا بكامله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالأصل العصمة إلا بحق الإسلام، فكل ما هو من حق الإسلام، كل ما ثبت به الدليل الشرعي على إباحة دم المسلم، كل سبب شرعي يبيح دم المسلم فلا بد أن يؤخذ به، سواء جاء في هذا الحديث الذي هو إلا بإحدى ثلاث أو جاء في غيره. هذه المسألة لها أهمية من ناحية الاعتقاد والمنهج من جهة الرد على طائفتين. الطائفة الأولى الخوارج الذين يستحلون الدماء ويصلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء قد سبق الكلام عليهم في جهة التكفير في مذهبهم في مسائل الإيمان والكفر، وعرفنا قولهم في العاصي وأنهم يعتبرونه كافرا. طيب إذا اعتبروه كافرا فلا بد أن يتعاملوا معه بأحكام الإيه؟ بأحكام الكفر، وبالتالي يستحلون دمه ويقتلونه لأنه عندهم كافر. فالفائدة من هذه المسألة هنا الرد على هؤلاء أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب هل من هذه الثلاث أو من غيرها من الأسباب الشرعية المعصية أن من عصى وبيح دمه؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. إذن هؤلاء الخوارج الذين يستبيحون الدماء ويسلون السيف على الأمة ضلال بهذه المسألة التي بينها المؤلف هنا، تمام؟ الطائفة الثانية هم الذين عندهم الغلو في الطرف المقابل. فالخوارج عندهم غلو في التكفير، عندهم غلو في استباحة الدماء. الطائفة الأخرى عندها غلو في حقن الدماء، عندها غلو في ماذا؟ في حقن الدماء. وهذا هو الذي صار يسمع في الخلوف بعد ذلك، في خلوف المبتدعة بعد ذلك، أنهم يقولون كل من قال لا إله إلا الله فدمه حرام، يعتبرون بمجرد الإيه؟ بمجرد الكلمة فقط، كل من يقول لا إله إلا الله فدمه حرام. طب يا جماعة أتى ناقضا من نواقض الإسلام لا يهم عندهم، كفر بعد إسلامه، ارتد بعد إسلامه، لا يلتفتون لهذه الأشياء، تمام؟ ويأتون بأحاديث فضل لا إله إلا الله وبعصمة المسلمين في دمائهم وما أشبه ذلك في هذه الأشياء، ودائما ما يأخذون بشطر الحديث دون شطر الآخر، عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب تتمة الحديث إيه؟ إلا بحقها، تمام؟ إذن هناك حق للا إله إلا الله، ليست لهذه الكلمة للا إله إلا الله ليست هناك عصمة مطلقة مؤبدة، وإن فعل المسلم ما فعل لأن هذه الكلمة لها حق، والذي قال هذا الكلام وشرع لنا هذا الحكم وبينه هو الذي شرع لنا وبين لنا أحكاما أخرى أن من فعل كذا فدمه حلال ويجوز قتله، الأسباب الشرعية المعروفة. والتركيز هنا على قضية الردة، هذا هو الذي يريدونه بالدرجة الأولى، قضية الردة، ويحرمون حول إنكار حد الردة أو عقوبة الردة، وخصوصا الذين يزعمون أن عبادة غير الله تعالى ليس شركا. هذه المسألة تبحث معنا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد وفي كشف الشبهات، فهذا قول معروف عن هذه الطائفة، يا جماعة من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ودمه حلال، يقولون لا، لأنه يقول إيه؟ لا إله إلا الله. وهكذا كان يقال للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأهل علماء الدعوة، هكذا الشبهة كانت معروفة جدا في عهدهم وكانت مشهورة في عهدهم. إذن فائدة الرد، فائدة المسألة الرد على هذه الطائفة أيضا، أن العصمة ليست مطلقة مؤبدة في كل حال، ولكن هناك استثناءات، فمن هذه الاستثناءات التارك لدينه المفارق للجماعة، فهناك عقوبة للردة، من خرج عن إسلامه وكفر بالله تعالى فإن دمه حلال بالنص والإجماع. مسألة أخرى يتحدث عنها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة ما لا يفنى من المخلوقات، ما لا يفنى من المخلوقات. وعبارة المؤلف هنا في الحقيقة عبارة دقيقة وجميلة، يقول وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. لماذا؟ يعني ما قال كل مخلوق يفنى، مع أنه لو قال هذا لصح، لأنه سيستثني بعد ذلك. فلو قال كل مخلوق يفنى إلا كذا وكذا فهذا لا شك فيه، واضح صحيح. لكن عبارته هنا أراد بها التنبيه على معنى مهم: كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء. إذن هناك مخلوقات مع أنها مخلوقة وحادثة لكنها ليست مما أوجب الله عليه الفناء، كتب الله لها البقاء ولم يكتب لها الفناء. إذن ليست القاعدة، هذه فائدة العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ليست القاعدة كما يقول أهل البدع كل مخلوق يفنى وكل ما ثبت حدوثه فلا بد أن يفنى، أو بتعبيرهم كل ما ثبت حدوثه استحال بقاءه، تمام؟ هذه قاعدة الجهمية التي دفعوا بها النصوص الشرعية ودفعوا بها في مسألة بقاء الجنة والنار مثلا، وقالوا بفناء الجنة والنار. لماذا؟ لهذه القاعدة الباطلة. فهم يعتمدون على مجرد الحدوث، أنه إذا كان الشيء حادثا مخلوقا بعد أن لم يكن فلا بد أن يلحقه الفناء. فالمؤلف هنا يشير إلى الرد عليهم، هذا التفصيل خطأ أصلا، هذه القاعدة خطأ من أساسها، لأن الله تعالى كتب البقاء لبعض المخلوقات مع أنها مخلوقة وحادثة ومفتقرة إلى الله تعالى، لكن كتب لها البقاء، أبقاها بمشيئة عز وجل، هو الذي أبقاها، ليست هي التي تبقي نفسها، وليس بقاؤها ذاتيا، وإنما الله تعالى هو الذي أبقاها. فالله عز وجل يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويوجد ما يشاء ويعدم ما يشاء. فهناك مخلوقات ما شاء الله تعالى أن يعدمها، لم يشاء الله عز وجل أن يفنيها، فلا بد أن نؤمن بذلك، ولا يجوز لنا أن نأتي بتأصيل من عندنا هكذا ونجعله حاكما على النصوص الشرعية ويكون مقدما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مخلوقات لم يوجب الله تعالى عليها الفناء فتستثنى من عموم قوله تعالى كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. وبعض العلماء في التفسير أيضا يفسر بنفس هذه الطريقة، كل شيء مما كتب الله عليه الإيه؟ مما كتب الله عليه الفناء، يعني حتى تفهم الآية على وجهها. فإما أن نستثني وإما أن نقول لا، المراد بهذه الآية أصلا ما خلق للفناء، ما خلق للفناء، وأما هناك مخلوقات أخرى لم تخلق أصلا للفناء وإنما خلقت للبقاء. فما هي هذه المخلوقات؟ ذكر المؤلف الجنة والنار، وهذا قد سبق الكلام عليه، وهو من أصول الإيمان بالجنة والنار أن تؤمن أنهما باقيتان لا تفنيان. ذكر أيضا بعض الكائنات الأخرى: العرش والكرسي واللوح والقلم والصور. العرش والكرسي معروفان، وقد سبق الكلام على العرش في مسألة العلوم. اللوح والقلم سبق الكلام عليهما منذ قليل. الصور هو القرن الذي ينفخ فيه نفختان على الصحيح إن شاء الله، نفخة للصعق، يصعق الخلائق عند هذه النفخة ثم ينفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخة البعث. فهذه المخلوقات لا تفنى، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن هذه المخلوقات لا تفنى وأنها باقية كما دلت عليه النصوص الشرعية. يزاد عليها أيضا، يزاد على ما ذكره المؤلف رحمه الله شيئان: الأول الروح. الروح، وهل نبهت على هذا في فتنة القبر؟ طيب، نبهت على هذا؟ طيب، إذن سبق الكلام على هذا، مسألة الروح أو بقاء الروح أو فناء الروح، هذا سبق الكلام عليه في مسألة القبر أو فتنة القبر. إذن يزاد أو تزاد الروح على هذه المخلوقات، فمن المخلوقات التي لا تفنى أيضا الروح. لماذا؟ لأنها إذا خرجت من البدن فهي باقية منعمة أو معذبة حتى تعود مرة أخرى إلى البدن عند القيامة. ومن العلماء من قال إنها تفنى بمعنى مفارقتها للبدن، من العلماء من قال إن الروح تفنى بمعنى مفارقتها للبدن، وإن فناء الروح هو مفارقتها للبدن، لكن إن أريد بالفناء الإعدام بالكلية، أن الروح تعدم بالكلية، فهذا قول باطل، وهذا من أقوال الجهمية المعطلة. العلماء مجمعون على خلاف هذا تفريعا على مسألة فتنة القبر، لأن هذا في الأصل مفرع على إنكار فتنة القبر وأنه لا عذاب أصلا بعد الموت، وينكرون هذه الأشياء. إذن فالروح عندهم تفنى لا وجود لها. وأما على إثبات فتنة القبر وسؤال القبر وأن الروح تبقى منعمة أو معذبة، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، إذن لابد من إثبات بقاء الروح وعدم فنائها. الشيء الثاني جزء من أجزاء الإنسان، وهو عجب الذنب. عجب الذنب وهي آخر عظمة في العمود الفقري، آخر عظمة في العمود الفقري، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ليس من الإنسان شيء يبلى، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا هذه العظمة، فإنها تبقى وعليها يتركب الخلق يوم القيامة، يعني تكون هي الأساس حتى يتكامل الخلق عليها يوم القيامة عندما يبعث الله تعالى الناس من قبورهم. والقاعدة عندك كل ما ثبت النص، قاعدة عندنا قاعدة تصديق وقبول وتسليم، كل ما ثبت به النص أنه لا يفنى فنحن نؤمن بذلك تصديقا وقبولا لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق المؤلف رحمه الله إلى بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ذكر مسألة البعث والحساب وما يتعلق بذلك. فبالنسبة لمسألة البعث نكتفي هنا بالحديث الذي أشرت إليه في الكلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. وهذا هو الأصح، يعني تنبيها على هذه المسألة، هذه مسألة خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في عدد النفخ هل هما نفختان أو ثلاث، خلاف موجود بين أهل العلم، والأصح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان بدلالة هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة. فالنفخة الأولى هي نفخة الصاق والفزع، لأن القرآن ذكر هذا في موضع وهذا في موضع، ذكر في موضع الصاق وفي موضع آخر الفزع، فهي نفخة واحدة للصاق والفزع، ثم بعد ذلك تكون النفخة الثانية للبعث. فما بين هاتين النفختين أربعون. يقول في الحديث: أربعون يوما قال أبيت، أبيت يعني أبيت التعيين، أبيت التعيين، لأنه لم يسمع في ذلك شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يطلق كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أربعون يوما قال أبيت، قال: أربعون شهرا قال أبيت، قال: أربعون سنة قال أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إذن هذه كيفية البعث، الناس في قبورهم ليس شيء منهم إلا يفنى إلا هذه العظمة، ينزل الله تعالى ماء من السماء يتخلل في هذه القبور، تتركب منه أجساد الخلائق كيفما شاء الله تبارك وتعالى، وينبتون كما ينبت البقر كما جاء في الحديث. وفي عبارة المؤلف أن الله تعالى يبعثهم على ما ماتوا عليه، وهذا مأخوذ من الحديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وأما الحساب فرب العزة سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم بعد بعثهم من قبورهم كما هو معلوم وكما هو من قطعيات الإسلام. والحساب على قسمين كما جاء به النصوص الشرعية: حساب يسير وهو العرض على الله تبارك وتعالى، ومناقشة الحساب. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي رواية أخرى: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: ذاك العرض. فقال: ذاك العرض. إذن هناك قسمان: القسم الأول الحساب اليسير كما ورد في نص القرآن، وفسرته السنة بالعرض أنه يعرض على ربه فقط، وكما سنبين بعد قليل في حديث ابن عمر في النجوى. القسم الثاني: مناقشة الحساب. إذا نوقش الحساب أو رجع الحساب، فمن فعل معه ذلك فإنه يعذب، نسأل الله العافية. حديث النجوى الذي ذكرته لكم هو حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. قال: وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا أيضا مما يدخل في الحساب اليسير في العرض، وهو المسمى بالنجوى، أن الله تعالى يناجي عبده كيفما شاء، يستره عن الناس ويقرره بذنوبه ويعرفه إياها، ثم يعطيه كتاب حسناته. وأما ما ذكره المؤلف في ختام هذه الفقرة من مسألة أنه يقول لسائر الخلق كونوا ترابا، فهذا قد ثبت فيه بعض الموقوفات التي لها حكم الرفع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وهكذا ثبت نحوه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، وهذا بطبيعة الحال له حكم الرفع. نعم، أكمل.
قال رحمه الله تعالى: والإمام القصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والدواب حتى للبرة من البرة، فيأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأن الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض.
هذه مسألة القصاص، وهي أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر. نؤمن بهذا القصاص كما ثبت به الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر المؤلف رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفيما يتعلق بالقصاص بين الناس في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الحديث. نعم.
قال: وإخلاص العمل لله والرضا بقضائه.
حسبك. إخلاص. مسألة الإخلاص أيضا من أصول الدين والإسلام، لا بد من إخلاص العمل لله تعالى كما قال المؤلف رحمه الله. والإخلاص في أصل معناه هو التصفية والتنقية، والشيء الخالص هو النقي الذي لا تشوبه شائبة. فإخلاص العمل لله هو تنقيته من الشوائب التي لا يحبها الله ولا يرضاها. والكلام هنا تحديدا على قضية التوحيد. إخلاص العمل لله أي توحيد الله عز وجل بالأعمال. ولهذا فالإخلاص على قسمين: إخلاص ظاهر وإخلاص باطن. فالإخلاص الظاهر هو صرف العبادة لله تعالى ظاهرا، والإخلاص الباطن هو ابتغاء وجه الله تعالى بالقصد والنية والإرادة. وهذان القسمان يشملهما الآيات التي ذكرت في الإخلاص أو وردت بشأن الإخلاص، كما في قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وفي قوله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أشبه ذلك من الآيات. فالآيات التي يذكر فيها الإخلاص وإخلاص الدين لله، كل هذا يدخل فيه الإخلاص ظاهرا وباطنا ب بتوحيد الله عز وجل في الظاهر بصرف العمل له ظاهرا، وبالنية بابتغاء وجهه وحده لا شريك له. أكتفي بهذا القدر.